منهجنا في دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا نستعرض الحادثة الواحدة من حوادث السيرة النبوية ثم نعود إليها بالشرح والتحليل، ندرسها أولاً بطريقة تاريخية نعرضها، ثم نعود إليها لنستنبط منها المبادئ والعبر والعظات، وبذلك نجمع بين دراسة السيرة تاريخاً وبين دراستها تحليلاً واستنباطاً للمبادئ والأحكام المختلفة. هذا هو المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. لكن لابد أيضا هنا من مقدمات نفتتح بها دروسنا للسيرة النبوية، وأظن أن هذه المقدمات من الأهمية بمكان. المقدمة الأولى إبراز أهمية دراسة السيرة النبوية وأهم الفوائد التي ينبغي أن نجنيها من دراستنا لسيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونلخصها بالفوائد التالية. أولاً، أن نفهم شخصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهي شخصية نبي مرسل فعلاً؟ أم هي شخصية قائد عبقري، زعيم سياسي، نعم زعيم عسكري؟ كيف نستطيع أن نتبين الحقيقة؟ نتبينها عن طريق دراسة سيرته، وبذلك نعلم هوية المصطفى صلى الله عليه وسلم وندركها تماما، ونعلم خطأ الأوهام الأخرى التي قد نسمع بها هنا وهناك. الفائدة الثانية أن الإنسان يجد أثناء دراسته لسيرة أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يجد نفسه من سيرته أمام المثل الأعلى، يعني النموذج الأسمى للأخلاق، للتعامل مع الآخرين سواء كانوا أعداء أو أصدقاء، للتعامل مع الأسرة في حالة الجد، في حالة المزح، في كل الأحوال. ما هو المثل الأعلى، النموذج الأسمى للحياة الإنسانية؟ سنجدها من خلال دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسوف نتخذ من ذلك مقياسا لأنفسنا بمقدار ما ندنو في تصرفاتنا وسلوكنا من سيرة رسول الله. نشكر الله أننا نسير نحو المثل الأعلى، وبمقدار ما نبتعد عن سيرته لابد أن نعلم أننا متخلفون وأننا بعيدون عن الميزان الإنساني السليم في التعامل مع الآخرين. الفائدة الثالثة تتمثل في أننا عندما ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أنفسنا أمام المصباح الذي ينير لنا فهم الكثير من غوامض كتاب الله عز وجل. نحن ينبغي أن نفهم القرآن الذي أنزله الله عز وجل علينا، لكن الواقع في هنالك آيات ونصوص غامضة في كتاب الله عز وجل. تتجلى هذه النصوص الغامضة بدراستنا لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك علاقة قوية بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حياته وبين كثير من آي كتاب الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أنها سيتجمع قدر كبير من الثقافة الإسلامية العامة من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثقافة الإسلامية يعني التعرف على الإسلام إجمالا، معتقداته، شرائعه، أخلاقياته، تعامله مع الآخرين، هذه هي الثقافة الإسلامية. هذه الثقافة الإسلامية العامة نكتسبها عن طريق سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن دراسة السيرة النبوية تنطوي على كثير من أمور العقيدة، تنطوي على كثير من أحكام التشريع، تنطوي على كثير من مبادئ الأخلاق، تنطوي على كثير مما يسمى اليوم بالقانون الدولي، كيف كان رسول الله يتعامل مع الأعداء. نعم. والفائدة الخامسة والأخيرة أن دراسة السيرة النبوية تبصرنا بأكبر قدر ممكن من منهج الدعوة إلى الله. نحن في هذا العصر ينبغي أن نوطن أنفسنا على أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، يعني جهد الاستطاعة. طيب، ما هي الطريقة التي نتبصر بها في طريق الدعوة إلى الله؟ كيف ندعو إلى الله الآخرين؟ أسلوب الدعوة كيف يكون؟ كيف ندعو التائهين، المارقين، الأعداء، الأصدقاء، الفسقة؟ لا تستطيع أن تعلم جوابا عن هذا السؤال، ولا تستطيع أن تجمع لديك معلومات واسعة في منهج الدعوة إلى الله إلا من خلال دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سيدنا رسول الله كان سيد الدعاة إلى الله، كان أول داع إلى الله. وانظر إلى حياته، وانظر إلى منهجه في دعوة الآخرين، ثم اقطف من حياته ثمار الدعوة إلى الله، تعلم كيف تسلك مسلكه في دعوة الآخرين إلى الله عز وجل أيا كان. هذه طائفة من الفوائد التي سنجنيها إن شاء الله عز وجل من خلال دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك مقدمة ثانية مهمة جدا أيضا ينبغي أن نتبينها. هذه المقدمة يعني عنوانها ما هي مصادر السيرة النبوية المطهرة، المصادر التي نلتقط ونأخذ منها تاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف وصلت هذه السيرة إلينا إلى اليوم، وكيف تطورت، كيف أصبح منهج دراسة السيرة عند كثير من الناس، وإلى ما آل الأمر في يومنا هذا بالنسبة لي أطوار دراسة السيرة النبوية. إذن الآن نسأل، ما هي المصادر التي تؤخذ منها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سنعتمد عليها؟ هي أولا كتاب الله عز وجل. القرآن فيه مشاهد قد تكون متفرقة، لكن فيه مشاهد من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ سورة آل عمران تجد مشاهد كثيرة لسيرة المصطفى، اقرأ سورة الأنفال، اقرأ سورة التوبة، اقرأ سورة الفتح، وهكذا فأول مصدر من مصادر السيرة النبوية القرآن. لكن طبعا القرآن عندما يضعنا أمام مشاهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعنا منها أمام ملخصات مختصرات يعني غير مفصلة. المصدر الثاني لدراسة السيرة النبوية كتب السنة يعني كتب الحديث، مثلا الكتب الستة البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه ابو داود، نعم هذه الكتب كتب الحديث النبوي تسمى الكتب السنة، الكتب الستة مثلا، نعم المسانيد مثل مسند الإمام أحمد وغيره، هذه أيضا تعتبر المصدر الثاني لدراسة السيرة النبوية. فكتب السنة البخاري مسلم وغيره فيه الكثير من بيان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، حياته مع أصحابه، حياته في الغزوات، حواره مع الآخرين. نعم إذن هذا هو المرجع الثاني. المرجع الثالث في الواقع كتب ألفت خصيصا لسيرة رسول الله، لتاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين كتبوا خصيصا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بعد الذين كتبوا السنة النبوية، منهم عروة بن الزبير، منهم أبان بن عثمان، منهم ابن شهاب الزهري، ثم منهم الإمام الطبري. هؤلاء كتبوا خصيصا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المرجع الثالث. نعم وقد جمع محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى هذا الذي كتبه عروة بن الزبير وأبان بن عثمان وشرحبيل بن سعد وابن شهاب الزهري، محمد بن إسحاق جمع ذلك كله بكتاب جامع ولخص هذا الكتاب الجامع ابن هشام، وكتاب ابن هشام في السير معروف يتداوله الناس. لاحظوا أذكر لكم مراجع السيرة النبوية من أين أخذناها، من أين تؤخذ. هذه هي مراجع السيرة النبوية. طيب الآن كيف كتبت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف تناقلها علماء المسلمين إلى أن وصلت إلينا؟ كتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي كتبت فيها السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كتبت بطريقة موضوعية، يعني الذي يروي لنا السنة النبوية لا يدخل نفسه فيها، لا يدخل فكره فيها، لا يدخل رأيه فيها، يكون أمينا على نقلها كما هي، ولكنه لا ينقلها إلينا إلا معتمدة على سند. والسند ذكرته لكم في درس مضى، سند ينبغي أن تكون شروط الصحة قد توفرت فيه كاملة، ولا داعي أن نفتح ملف السند متى يكون صحيحا متى يكون ضعيفا متى يعطينا الدلالة ظنيا ومتى يعطينا دلالة قطعيا، فذكرناه. المهم أن الطريقة التي رويت بها سنة رسول الله يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذاته الطريقة التي رويت بها سيرة رسول الله، تاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن إسحاق عندما يروي بسند حدثني فلان قال حدثني فلان فلان إلى أن يذكر لنا المشهد الذي يرويه عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبطريقة موضوعية. إيش يعني طريقة موضوعية؟ يعني الذي يروي لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع فكره فيما يرويه، لا يمزج اجتهاده فيما يرويه، بل يروي لك هذا المشهد بأمانة فقط. وهذه الطريقة مخالفة للطريقة الغربية، الطريقة الذاتية التي ينسبونها إلى فرويد. لا، طريقة التي اعتمدها علماء المسلمون في رواية التاريخ كله والسيرة النبوية بالذات، هي الطريقة الموضوعية كما قلت لكم، معتمدة على السند، مشروطا في السند الصحة، وهذا ما سنلتزم به إن شاء الله. كتابة السيرة النبوية وصلت إلينا على هذا النهج، لكن ما الذي حصل؟ حصل في أوائل القرن الماضي، يعني في عام 1900 وانت جاي، يعني أوائل القرن الماضي، حصل تطورا تراجعي في كتابة السيرة النبوية، وهذا من الأهمية بمكان أن تعرفوه. احتلت بريطانيا كما تعرفون مصر، وكانت مصر آنذاك أم العالم الإسلامي، ونرجو أن ترجع فتصبح أيضا أما للعالم الإسلامي، وذلك بفضل أزهرها الذي كانت له القيادة السياسية والقيادة الدينية والقيادة الاجتماعية. فكانت الحكومة المصرية لا تستطيع أن تتصرف تصرفا سياسيا أو غير سياسي إلا تحت سلطان الأزهر وقبول الأزهر. طيب، طبعا الأزهر سلطان وسلطان ديني. لما احتلت بريطانيا مصر، وأنتم تعلمون بريطانيا هي العدو الأول من حيث التاريخ الزمني ومن حيث القدرة الشيطانية على معاداة الإسلام. طيب، وجدت بريطانيا أنه لن يقر لها قرار إذا كانت السلطة بيد الأزهر الديني بهذا الشكل. كل شيء ينبغي أن يمر في قناة الأزهر وبقبول من الأزهر. ففكرت بريطانيا كما يقول اللورد لويد في مذكراته، فكرت بريطانيا بأحد حلين. الحل الأول قطع الصلة ما بين الأزهر والمجتمع المصري، هذا صعب وسيثير الضوضاء وسيثير زوبعة من العواطف والأمور السيئة في وجهها. الطريقة الثانية هي أن تدخل بعض رسلها إلى الأزهر فيغيروا مناهج الدراسة في الأزهر، ويغيروا العقلية الأزهرية، ويغيروا طريقة دراسة العقيدة ودراسة السيرة وما إلى ذلك. اعتمدت بريطانيا هذا الطريق الثاني، هذا الطريق آمن أكثر، وهذا الطريق يعني لا يلفت النظر. وفعلا أدخلت بريطانيا رسلها شيئا فشيئا إلى الأزهر، واستطاعوا خلال سنوات أن يغيروا المناهج التعليمية في الأزهر. على ما اعتمدت بريطانيا في هذا حتى نجحت؟ اعتمدت بريطانيا على نقطة ضعف، هذه مسألة تاريخية مهمة أيها الإخوة، ينبغي أن نعلمها جميعا. اعتمدت بريطانيا على نقطة ضعف كان يعاني منها المجتمع المصري كالمجتمع العربي والإسلامي كله. ما هي نقطة ضعف هذه؟ كانت الخلافة العثمانية حديثة عهد بالانهيار أو في أواخرها، وكان بالمقابل الدول الأوروبية قد نهضت نهضتها وتألقت حياتها المادية الحضارية. من هنا شعر المسلمون في مصر وغير مصر بغضاضة كبيرة أنهم متخلفون، في حين أن أوروبا قد نهضت نهضتها المعروفة آنذاك. طيب، هذه نقطة ضعف. بريطانيا استغلت نقطة الضعف هذه وأخذت توحي عن طريق رسلها وعملائها، طبعا المسلمين بحسب الظاهر، إلى أفكار المسلمين الأزهريين وغير الأزهريين. أخذت توحي إليهم الشيء التالي: هل تريدون أن تعلموا سر تراجعكم وتقدم أوروبا؟ السر هو الشيء التالي: أوروبا طورت دينها حسب ما يقتضيه العلم، وغيرت كل ما يتعلق بمعتقداتها التي تتعارض مع العلم، ولم تعد تقبل من الدين إلا ما يتفق مع العلم، غيرت وبدلت وثارت على الدين لمصلحة العلم. أنتم إن فعلتم ما فعلنا تقدمتم كما تقدمنا. الآن دينكم الإسلام في كتير شغلات تتعارض مع العلم، غيروا وبدلوا وثوروا على دينكم وما يتعارض مع العلم فيه تصبحون مثلنا. هذه هي الطريقة التي بثتها بريطانيا في أذهان المسلمين عن طريق عملائها، وفتح هذا المجال أمام كثير من المفكرين وبدأوا يؤلفون ويكتبون. نعم، وفي هذا المضمار كلف واحد اسمه حسين هيكل بأن يؤلف كتابا في السيرة النبوية اسمه حياة محمد، ما في صلى الله عليه وسلم، حياة محمد، وكلف بأن يكتب بالطريقة التي تقترحها بريطانيا، طريقة بعيدة عن الغيبيات، بعيدة عن الحديث عن نبوة رسول الله، بعيدة عن المعجزات، بعيدة عن الخوارق، تصور من محمد رجل عظيم ورجل زعيم، وتؤول كل ما يمكن أن يعني يجده الدارس لسيرة رسول الله من خوارق. نعم، كأول عمل يجسد المنهج الذي اقترحته بريطانيا، وفعلا خرج وظهر هذا الكتاب اسمه حياة محمد، ضن حسين هيكل بكلمة صلى الله عليه وسلم ما ألا، مشان يثبت للناس أني أنا ألفت سيرة محمد بالطريقة العلمية وصلى الله عليه وسلم مو طريقة علمية. نعم، وأقامت بريطانيا الدنيا وأقعدتها دعاية لهذا الكتاب، وكتب في مقدمة الكتاب حسين هيكل أنه أنا ابتعدت عن الطريقة التقليدية القديمة اللي كانت تكتب السيرة على ضوئها خوارق ومعجزات وكرامات وأمور غيبية لا تتفق مع العلم، وجعلت سيرة رسول الله تسير على النهج العلمي، يعني بعيد عن النبوة وكزعيم وكظعيم وكعظيم وإلى آخر ما هنالك. نعم، وانتشر هذا الكتاب وانتشر هذا النهج أيضا. نعم، وهكذا تطورت كتابة السيرة في ظل الاحتلال البريطاني لمصر. نعم، فلم يعد هنالك حديث لا عن الخوارق ولا عن المعجزات ولا عن نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجرأ المتجرئون على تغيير الأحوال الشخصية، على تغيير كثير من البنود التي تتعلق بالسلوك الإسلامي استجابة لنصيحة بريطانيا. وبريطانيا اعتمدت في هذا على نقطة الضعف التي حدثتكم عنها. نعم، طيب هذه الطريقة ظهرت وأخضع الأزهر لسلطان بريطانيا، وأصبح الأزهر ملجما لا يستطيع أن ينطلق انطلاقته الأولى من قبل بشكل من الأشكال. لم يعد هنالك حديث عن المعجزات، لم يعد هنالك حديث عن الخوارق، الإسراء والمعراج أصبحت رحلة روحية ما لها علاقة بأكثر من هيك إطلاقا بشكل من الأشكال. كلام القرآن عن الملائكة الذين أرسلوا يوم غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرسلين، إن عبارة عن قوة روحية، عبارة عن رباطة الجأش والجرأة والإقدام اللذين كان يتمتع بهما المسلمون، لا في ملائكة ولا في شيء. وهكذا نعم كل شيء أول وبدل وما إلى ذلك. وسار الأزهر والمفكرون، أو جل، لا أقول كل، جل المفكرين آنذاك على هذا المنوال. كانت بريطانيا وعدت أن أنتم إذا بتسلكوا هذا المسلك تتقدموا مثلنا وبتتخلصوا من نير التخلف. يا ترى تقدموا؟ ازدادوا رجوعا إلى الوراء، وازدادت بريطانيا تمكنا على أرض مصر وفي وادي مصر، نعم، وانطلت أحبولة وخداع بريطانيا على كثير من المصريين، قسم منهم بحسن نية وخدعوا، وقسم كانوا ضالعين في مؤامرة مع البريطانيين. نعم، هذا باختصار الطور الذي دخلت فيه كتابة السيرة. متى إبان احتلال بريطانيا لمصر؟ في أوائل القرن الماضي. ترى ماذا كان مآل هذه الطريقة في كتابة السيرة النبوية؟ هي طريقة ذاتية اللي استاذ هون فيها فرويد. راجع كتاب حياة محمد مدة من الزمن وكتب أخرى على هذا المنوال، نعم راجت هذه الكتب إلى أمد معين، ولكن دائما نذكر قول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نذكر قول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنفقت أموال طائلة على هذا، على تغيير معالم السيرة النبوية. نعم، أخفيت معلمة النبوة في حياته، أخفيت معلمة الخوارق والكرامات التي أكرمه الله بها في حياته، وأظهرت مظاهر العظم والعبقرية والسياسة والقيادة العسكرية وما إلى ذلك كما يكتب المستشرقون. نعم، كل هذا. طيب إلى ما آل هذا النهج؟ أظن كلكم يعلموا هذا. وين كتاب حياة محمد؟ انتهى الآن ودفن. طبعا ممكن واحد يقول لي أنا عم أعمل له دعاية. لا 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 لا، ما بعمل له دعاية. ما في عقل يقبل الآن أن يقرأ هذا الكتاب الذي تشم فيه رائحة العبودية لبريطانيا، رائحة العمالة المباشرة لبريطانيا. انتهى، وكل الطرق الأخرى انتهت، والخداع انكشف، وبريطانيا تعرت في هذا الأمر تماما. وجاءت الكتابات التي تلت ذلك لتمزق هذه الطريقة القذرة في إخفاء هوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من يقول: محمد صلى الله عليه وسلم قدم نفسه للعالم على أي شيء؟ قدم نفسه للعالم على أنه عبقري؟ قدم نفسه للعالم على أنه زعيم سياسي؟ قدم نفسه للعالم على أنه زعيم عسكري؟ لا، قدم نفسه للعالم أنه رسول الله، يوم قال: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي ما لكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتكموه فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لأمر الله حتى يقضي بيني وبينكم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم قدم نفسه للعالم على أنه رسول. أليس من الحمق أن أعرض عن هذه الهوية التي يقدم رسول الله نفسه إلى العالم على أساسها، وأن ألتفت إلى أنه يا ترى هو عبقري ولا مو عبقري، يا ترى هو زعيم سياسي ولا لا، يا ترى هو زعيم عسكري ولا لا. هو عم يقدم نفسه إليك أنه أنا رسول، وتعال افحص، إن شفتني كاذب تركني روح، مش شفتني صادق دير بالك أنت على خطر، أنا عامل رسالة من ربك لك. نعم، فالعاقل شو بيساوي؟ بتطلع بهالهوية اللي قدم نفسه على أساسها للعالم، ويفحص هذا الإنسان، فإما أن يتجلى صدقه نتبعه أو يتجلى كذبه. نعم، هذا هو الناج. أما بالله إذا كان ناس اجوا اعرضوا عن هالكلام هذا وقعدوا يتسلوا بقى بالحديث عن عبقري، شايفين قديش عبقري ما شاء الله، وكان قديش زعيم عظيم، شايفين قديش زعيم عسكري عظيم، لك هو عم يحكي لك عن شيء تاني. يعني جماعة راكبين حافلة مسافرين وضلوا الطريق، ضيعوا الطريق بالصحراء، بدهم يعرفوا كيف، ما عاد عارفوا الطريق، طلع عليهم واحد قال لهم: يا جماعة خير، باين عليكم ضايعين. قالوا: ايه والله. قال لهم: انا ابن هالبلد، شايفين هالضيعة، انا ابنها، انتوا وين كنتوا؟ تروحوا للبلد الفلاني؟ طيب بتسلكوا الطريق هاد وبتمشوا هيك هيك، وبعدين بتلتفتوا يمين وبتمكوا ماشيين تصلوا. وما هدول اللي مضيعين الطريق قعدوا بقى يطلعوا في واحد يقول لك: شايفين طوله ما شاء الله، وكان والله باين عليه اصله كذا. الثاني عمل لك: عم يحكي كمان بلغه، والله باين عليه ما شاء الله، وكان بيحكي عربي منيح. الثاني لا، كمان شايفين انه ذكي تراه. قعدوا بقى يتسلوا، كل واحد يوصفه بصفه ما لها علاقه بوضعهم، هو جاي عم ينصحهم، عم يقول لهم: انتم طيب ضايعين، وانا ابن المنطقه تولد لكم. وهنين نسيوا حال انه ضايعين، وعدوا صاروا بقى كل واحد يحكي عن وصفه شكل ذكي، جميل الشكل، اي نعم باين عليه ابن نعمه، نعم بيحكي عربي منيح، باين عليه بليغ، باين عليه بيفهم، باين عليه ما بيفهم، باين عليه كذا. لك شو بدكم من الشغله؟ لك الرجل عم يدلكم تماما. الذي يتامل في حياه محمد صلى الله عليه وسلم كعبقري، كزعيم سياسي، كزعيم عسكري، كإلى آخره، ويعرض عن الهوية التي قدم محمد نفسه على أساسها إلى العالم، يكون أحمق بهذا الشكل. فهؤلاء الذين كتبوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حسين هيكل وغيره، أعرضوا عن الهوية التي قدم نفسه صلى الله عليه وسلم على أساسها إلى العالم. نعم، وأخذوا يتسالون بالحديث اللي ما بتهمهم بشكل من الأشكال، هم من الحمق بمكان. هذا المنهج ألغي وطوي، والعالم تجاوزه وداس عليه، حاشا اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ما عاد حدا يعني يتقبل الكلام الممجوج انه الملائكه مو عباره عن ملائكه، يعني مثل ما القران عم يقول ومثل ما السيره بتقول، لا 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 لا، عباره عن الروح المعنوية اللي كانت موجودة عند المسلمين في غزوة بدر. نعم، الجرأة التي كانت قد يعني ملئت بها قلوبهم. صار الطفل في المدرسة بيعرف أنه لما القرآن بيقول بعد الملائكة بثلاثة آلاف، بيقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، أولا بيقول أول بألف من الملائكة مردفين. بيعرف أنه الروح المعنوية ما بتنعد واحد اثنين وثلاثة أربعة ألف. القرآن دقيق في الإسكات وإخراس هؤلاء الحمقى أو الدجالين. الروح المعنوية تنعد فلان عنده مئة روح معنوية، فلان عنده ألف روح معنوية، فلان عنده خمسة آلاف روح معنوية، تنعد هيك؟ لكن رب العالمين عد الملائكة، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. نعم، أخرسه. وكذلك كل التلاعبات التي كتبت في السير النبوي كلها ألغيت، وباءت بريطانيا بالخزي والعار. نعم، هذا مهم جدا أن نعلمه. رجعنا الآن إلى كتابة السير على النهج الموضوعي، على النهج، وهذا هو الأسلوب العلمي. الخوارق والمعجزات راح نحكي عنها، يا ترى بتتعارض مع العلم ولا ما بتتعارض مع العلم؟ عندما نصل إليها سنتحدث عنها بتفصيل، وسنتحدث عنها بإسهاب إن شاء الله تعالى. يعني هذا الكتاب الذي نقرأه اللي هو فقه السيرة، من أهم أسباب تأليفي له أن أمزق الطريقة البريطانية التي اقترحها لورد لويد واللورد كرومر عند وجود بريطانيا في مصر للتلاعب بدين الله عز وجل، ولنعم تنكيس معالم إسلامنا الحنيف. هذا شيء ينبغي أن نعلمه جيدا، نعم، حتى نتبصر ونتبين المواقف الأجنبية من ديننا، ونعلم كيف نسير لمحافظة هويتنا، المحافظة على هويتنا. نحن هذه المقدمة نذكرها اختصارا. المقدمة الثانية عنوانها سر اختيار الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام. سؤال يرد، طيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الجزيرة العربية فقط، لو أرسل الجزيرة العربية فقط ما في إشكال، ما دام أرسل الجزيرة العربية لازم يكون موجود في الجزيرة العربية، لكنه أرسل إلى العالم كله. طيب لماذا اختار الله عز وجل الجزيرة العربية دون غيرها؟ لماذا لم يرسل مثلا في الهند؟ لماذا لم يرسل مثلا في أمريكا، في فرنسا، في أوروبا مثلا؟ لماذا لم يرسل في جهة أخرى؟ الجواب على هذا أيها الإخوة، هنالك سببان اثنان. السبب الأول هو أن لو عدنا إلى خارطة العالم المعمور آنذاك بهذاك الوقت، لوجدنا أن الجزيرة العربية تقوم في نقطة الوسط بالنسبة للعالم المعمور آنذاك. يعني كانت الجزيرة العربية ممرا للقوافل ما بين الشمال وما بين الجنوب، من بلاد الشام وما قبل بلاد الشام إلى الجزيرة العربية فاليمن وما وراء اليمن، ثم تعود ثانية. كانت الجزيرة العربية ممر لهذه الرحلات ولهذه القوافل الآتية من الشرق والآتية من الشمال والآتية من الجنوب وهكذا. نعم، يعني لو أننا اعتبرنا العالم ساحة كبيرة وأردنا أن ننصب منبرا في وسط هذه الساحة، أين ينبغي أن يكون هذا المنبر؟ في قلب الجزيرة العربية. هذه هي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية، لابد عندما يرسل الله عز وجل رسولا إلى العالم كله، لابد أن يختار لغة تكون ترجمان رسالته. شاء الله عز وجل أن تكون اللغة العربية هي ترجمان الرسالة الربانية التي أرسلت إلى العالم كافة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونحن عندما نقارن بين اللغة العربية واللغات الأخرى، نجد أن اللغة العربية أقدر اللغات كلها على استيعاب المشاعر وعلى استيعاب المعاني ودقائق الأفكار. ونجد أن الجملة الواحدة في اللغة العربية تستبطن معنى واثنين وثلاثة، في حين أن اللغات الأخرى الجملة الواحدة تكاد لا تحمل أكثر من معنى واحد. نعم، الوسائل، الطريقة المعروفة في فقه اللغة العربية لا تشبهها أي لغة أخرى. المهم أن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية ترجمان رسالتي. إذن لابد أن تكون النبوة أين؟ حيث ينطق الناس باللغة العربية. طيب، أي واحد. بعدين شيء ثاني، طيب بنفترض أنه الرسالة ترسل لجهة من جهة أخرى. أعتقد أن الوقت الآن قد أدركنا، والسبب الثالث مهم جدا جدا. السبب الثالث في اختيار الباري عز وجل الجزيرة العربية دون غيرها، لكن سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا التمسك بكتابك، وارزقنا التمسك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارزقنا اللهم شفاعته يوم يقوم الناس للحساب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. يا رب ارزقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. يا رب ارزقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. يا رب أنزل علينا من بركات سمائك، وأنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين، ولا تأخذنا بجريرة أنفسنا ولا بجريرة غيرنا يا رب العالمين. أنت يا ربنا، أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بجريرة أعمالنا أيضا. نحن عبادك المقرون بتقصيرنا، المقرون بسوء حالنا. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تكرمنا جميعا بما أنت له يا أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بجاه رسولك الذي اجتمعنا الساعة لدراسة سيرته يا ذا الجلال والإكرام، ندرس نسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبك له وبحبه لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. إنك ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا جميعا كما وعدت. إنك سميع مجيب، وإنك ربنا الغفور الرحيم، ونحن نسألك بحسن ظننا بك أن لا تخيب آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.